بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فيما مضى من الآيات بيّن ربنا جل جلاله أن موسى عليه السلام بعدما قتل ذلك القبطي في اليوم الأول، ووجد في اليوم الذي يليه ذلك الرجل الإسرائيلي وقد افتعل إشكالا مع قبطي آخر، فأنكر عليه موسى عليه السلام ذلك الفعل وقال له إنك لغوي مبين. ولما اتجهت إرادته إلى نصرة ذلك الإسرائيلي وأراد أن يبطش بذلك الفرعوني، ظن الإسرائيلي أن موسى عليه السلام إنما يريد أن يبطش به هو، ولذلك كشف سره وأظهر أمره فقال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. في ذلك الحين كان فرعون قد اجتمع بملئه واشتوروا فيما بينهم واتفقوا على وجوب قتل موسى. فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى وأخبر موسى بجلية الأمر وأن القوم قد اتفقوا على قتله، وخلاصة الأمر أنه نصحه بالخروج والهجرة، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج من تلك الأرض خائفا يترقب ينتظر سوءا يناله، وتضرع إلى الله عز وجل قال رب نجني من القوم الظالمين. يقول الله عز وجل: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. الكلام معطوف على ما سبقه من باب عطف القصة على القصة. ولما توجه تلقاء أي ناحية واتجاه مدين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. عسى ها هنا بمعنى حقيق وجدير وخليق، فهي ليست من أفعال المقاربة، وإنما قال موسى عليه السلام ذلك على سبيل الجزم لأنه حسن الظن بربه، يخبر صلوات الله وسلامه عليه بأن ربه جل جلاله سيهديه سواء السبيل. سواء السبيل أي قصد الطريق ووسطه. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وهكذا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يغادرهم التفاؤل في أحلك الظروف وأشدها قسوة. ولذلك بعد حين ينبأ موسى الكليم ويأتي إلى فرعون نذيرا، ثم بعد ذلك يخرج من مصر بقومه وفرعون من ورائهم بجنوده وملئه والبحر أمامهم، فيقول له قومه إنا لمدركون، يكون جوابه كلا إن معي ربي سيهدين. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام متفائلون على الدوام. نبينا عليه الصلاة والسلام لما كان مع أصحابه يحفرون الخندق وبلغه أن قريظة قد نقضوا العهد، فأرسل السعدين ليأتوه بجلية الخبر، واستبان له أن الأمر على ما بلغه. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. فالأنبياء عليهم السلام هم أكثر الناس إدراكا لمعنى قول ربنا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يدركون أن مع الشدة فرجا وأن مع الصبر نصرا وأن مع الكرب سعة. ولذلك موسى عليه السلام خرج من مصر مطاردا، والقوم قد أعلنوا النفير من أجل القبض عليه، ومع ذلك يقول عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. يقول الله عز وجل ولما ورد ماء مدينا، ولما ورد بمعنى بلغ ووصل، فإن ورد في القرآن تأتي بمعنى الدخول، كما في قول ربنا جل جلاله يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أوردهم بمعنى أدخلهم النار، وبئس الورد المورود. وكما في قول ربنا جل جلاله إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وتأتي بمعنى المرور والوصول، وهذا هو المعنى المراد ها هنا. ولما ورد ماء مدين، ماء مدين لعلها بئر أو عين كان الناس يستقون منها الماء. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد على ذلك الماء أمة من الناس أي جماعة، والأمة الجماعة من الناس الذين يجمعهم دين واحد أو عمل واحد. وجد عليه أمة من الناس يسقون، والمفعول هاهنا محذوف يدل عليه ما بعده أي يسقون أنعامهم. وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذهودان. هؤلاء الناس يتزاحمون على مورد الماء ذاك، وهناك فتاتان في الأسفل منهم كما قال المفسرون تذودان أي تحبسان وتمنعان أغنامهما. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ موسى عليه السلام على عادة الرجل ذي المروءة والنجدة الشهم الكريم، لما وجد هاتين المرأتين منعزلتين عن ذلك الزحام أدرك أن لهما حاجة. قال ما خطبكما؟ أي ما شأنكما؟ ما أمركما؟ قالتا لا نسقي، لا نسقي هذه الأغنام حتى يصدر الرعاء، حتى يصدر الرعاء. قرأها ابن عامر وأبو جعفر حتى يصدر الرعاء، حتى يصدر من صدر يصدر الثلاثي، وقراءة الباقين حتى يصدر الرعاء من أصدر يصدر. وقرأها حمزة والكسائي وخلف بإشمام الصاد صوت الزاي يصدر الرعاء. لا نسقي حتى يصدر الرعاء أو حتى يصدر الرعاء. الرعاء جمع راع، جمع راع، ومنه الحديث وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة، رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. فالرعاء جمع راع. حتى يصدر أو حتى يصدر الرعاء بمعنى حتى ينزع ويذهب. موسى عليه السلام يسأل هاتين البنتين أو هاتين المرأتين عن شأنهما، فأخبرتاه بأنهما لا يستطيعان مزاحمة الرجال ولا يريدان ذلك. وكأن موسى عليه السلام قد دار في ذهنه سؤال: أين القيم عليكما؟ أين أبوكما؟ فبادرت بالجواب قبل أن يسأل، باذلة العذر، فقالت: وأبونا شيخ كبير، وأبونا شيخ كبير. والشيخ يقال لمن جاوز الستين، وأبونا شيخ. وما اكتفوا بالشيخوخة بل أكدوا بأكدتا بقولهما كبير، وأبونا شيخ كبير. قال الله عز وجل: فسقى لهما، فسقى لهما. ها هنا ثلاث جمل نستفيد منها ثلاثة أحكام تتعلق بعمل المرأة. فالأول في الجملة الأولى في قول الفتاتين: لا نسقي حتى وجد أمة من الناس يسقون، وجد أمة من الناس يسقون. والجملة الثانية في قول الفتاتين: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. والجملة الثالثة: فسقى لهما. فالجملة الأولى هي قول ربنا جل جلاله: وجد عليه أمة من الناس يسقون، بأن رعاية الأنعام من أعمال الرجال، من أعمال الرجال. ثم في قول المرأتين: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، بأن المرأة إذا خرجت للعمل ما ينبغي لها أن تزاحم الرجال، ولا أن تخالطهم كأنها واحد منهم، بل لا بد أن تحافظ على حيائها وخفرها، وأن تكون متحفظة في التعامل معهم. ثم في قول ربنا جل جلاله: فسقى لهما، أنه ينبغي للرجل المؤمن أن يكون ذا مروءة ونجدة، يغيث الملهوف ويعين المحتاج ويبذل طاقته في قضاء حاجة الضعيف. ولذلك موسى عليه السلام ها هنا لا يعرف هاتين المرأتين ما اسمهما، ما نسبهما، لكنه فعل ما ينبغي أن يفعل، فسقى لهما. وقد شاع عند الناس بأن هذا الرجل الذي عانته المرأتان بقولهما وأبونا شيخ كبير بأنه نبي الله شعيب عليه السلام، وهذا القول قد زيفه المحققون من المفسرين، وذلك من وجوه أربعة. الوجه الأول بأنه لم يقم عليه دليل، غاية ما هنالك أن موسى عليه السلام توجه تلقاء مدين، وأن شعيبا عليه السلام كان قد بعثه الله عز وجل إلى مدين، فما وجه الملازمة بين الأمرين؟ وبينهما من السنوات المتطاولة وربما القرون الشيء الكثير. فهذه واحدة. ثم ثانيا بأنه لو كان ذلك الرجل هو نبي الله شعيب لبينت الفتاتان ذلك، ولنص الله عز وجل عليه، فهذه ثانية. ثم الوجه الثالث بأن الله عز وجل قد أخبر بأن شعيبا عليه السلام قد أهلك الله قومه، وأنه قد أخذهم عذاب يوم الظلة، وفي بعض الآيات بأنه قد أخذتهم الصيحة، فما بقي إلا المؤمنون الطيبون، ومعاذ الله أن يهمل المؤمنون أمر نبيهم صلوات الله وسلامه عليه حال كبره وشيخوخته، حتى تضطر ابنتاه إلى الخروج بالأغنام لرعيها. هذا وجه ثالث. ثم وجه الرابع بأن شعيبا عليه السلام ما كان له أن يستخدم موسى فيقول له إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، وهو يعلم بأن موسى عليه السلام أفضل منه لكونه كليم الله وأحد الخمسة أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومعلوم أن الأنبياء يوقر بعضهم بعضا ويعرف بعضهم حق بعض، فهذه وجوه أربعة تمنع التسليم بأن هذا الرجل هو شعيب عليه السلام. الوجه الأول بأنه لم يقم على ذلك دليل، والوجه الثاني أن بينهما قرونا متطاولة، كل ما هنالك بأن موسى توجه تلقاء مدين وأن شعيبا قد بعث إلى مدين، ولا ملازمة بين الأمرين. ثم الوجه الثالث أن المؤمنين بشعيب عليه السلام ما كان لهم أن يلجئوا بنتي نبيهم إلى الخروج لرعي الأغنام، ومعلوم أن المؤمنين يقومون بحق نبيهم خير قيام. ثم الوجه الرابع أنه لو كان شعيب النبي عليه السلام لما رضي أن يكون موسى أجيرا عنده، وقد علم بأن موسى كليم الله وأنه أحد أولي العزم من أنه واحد من أولي العزم من الرسل. ربما يكون هذا الرجل الصالح اسمه شعيب، ولا يعني ذلك بأنه شعيب النبي. وقد مر معنا نظير هذا في قول ربنا جل جلاله في سورة مريم: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء. وتقدم معنا بأن هارون هاهنا ليس مرادا به هارون النبي الذي هو ابن عمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وإنما كان القوم يسمون على أسماء أنبيائهم وصالحيهم، أو أن القوم حين قالوا يا أخت هارون أرادوا بذلك تشبيهها بهارون عليه السلام في العبادة والقيام بأمر الله عز وجل. يقول ربنا سبحانه: فسقى لهما، سقى موسى عليه السلام الأغنام لتينك المرأتين، ثم تولى إلى الظل، تراجع إلى الظل، إلى ظل شجرة، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. روى أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أوى موسى إلى الظل ودعا بهذا الدعاء وهو أجوع ما كان قط، وهو إذ ذاك أكرم الخلق على الله. الله أكبر، موسى عليه السلام أكرم الخلق على الله وهو قد بلغه من الجوع ما بلغه، مما يدل على هوان الدنيا على الله عز وجل، وأنها ليست دار جزاء، وأن تعرض الإنسان لجوع أو عطش أو مرض أو فاقة أو تسلط أعداء لا يعني ذلك هوانه على الله عز وجل، فإن الدنيا أهون على الله من أن يجعلها دار جزاء. ومن هو أفضل من موسى؟ نبينا عليه الصلاة والسلام كان يبيت الليالي طاويا لا يجد عشاء يتقلب على فراشه من شدة الجوع. ولما أعطته ابنته فاطمة رضي الله عنها كسرة شعير قال لا والله ما ذاق أبوك طعاما منذ ثلاث عليه الصلاة والسلام، وهو أكرم الخلق على الله بإطلاق. فها هنا موسى عليه السلام تضرع إلى ربه قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، توسل إلى الله بحاله بفقره، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ولماذا اختار أن يناجي ربه بالربوبية؟ ما قال يا الله إني لما أنزلت إلي من خير فقير، بل قال ربي. قال المفسرون لأن الألوهية تقتضي معبودا له أوامر ونواهي، الإله جل جلاله هو المعبود الذي يأمر وينهى افعل ولا تفعل، أما الرب فهو الذي يتعهد عبده بالتربية فيقيه الآفات ويسبغ عليه النعم ويمده بالعطيات. ولذلك دائما الأنبياء إذا دعوا يناجون ربهم بالربوبية، ربنا ربنا ربنا، هذا كثير في القرآن الكريم على ألسنة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فها هنا قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، كأن كلامه عليه السلام متضمن الإقرار بالخير الكثير الذي كان فيما مضى، ومن الخير إن جاءه من القتل لما ولد في بلد فرعون، ومن الخير أن هيأ الله له أن يربى في قصر فرعون وأن يتغذى من طعامه وأن يلبس من ثيابه وأن يعيش في بذخ ونعمة، ومن الخير كذلك أن آتاه الله الحكم والعلم، ومن الخير أن سوى الله خلقته وجعله بالغا أشده مستويا في قامته، ومن الخير كذلك أن نجاه الله عز وجل من عدوه لما أراد به سوءا واجتمع الملأ يأتمرون لقتله، ومن الخير أن هيأ الله له ذلك العمل المبرور حين سقى لتينك الفتاتين. ثم بعد ذلك يسأل الله عز وجل خيرا محدثا خيرا جديدا، كانه يقول يا رب قد بلغ مني الجوع كل مبلغ وقد عضني بنابه وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وبيدك مفاتيح خزائن السماوات والأرض، أنا الفقير إلى رحمتك، أنا جائع إن لم تطعمني، أنا عار إن لم تكسني، أنا ضال إن لم تهدني، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فما خيب الله عز وجل رجاءه ولا رد دعاءه، بل جاءته الإجابة على عجل، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فجاءته أي إحدى الفتاتين، جاءته الضمير يعود إلى موسى عليه السلام، إحداهما تمشي على استحياء. قال عمر رضي الله عنه تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها ليست بسلفع خراجة ولاجة، ليست بسلفع، السلفع الجريئة على الرجال، خراجة ولاجة يعني تخرج في غير حاجة، تخرج وتدخل تخرج وتدخل على عادة من قل حياؤها. لا، الله جل جلاله ما قال فجاءته حيية أو فجاءته مستحية، بل على استحياء، على استحياء، كأنها قد تمكن منها هذا الخلق فصارت مستقرة عليه، مثل ما قال ربنا وإنك لعلى خلق عظيم، ما قال وإنك لذو خلق عظيم، بل لعلى خلق عظيم، كأن الخلق العظيم صار له سجية وطبعا لا يتكلفه عليه الصلاة والسلام. هكذا هذه البنت جاءت والحياء سجية لها وطبع، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمشي مشية الحياء، ما كانت متبخترة ولا لبست من الثياب ضيقا ولا قلدت الرجال في مشيتها ولا ضربت الأرض بخلخالها، بل حيية. وبعضهم يقرأها على استحياء قالت، من أجل أن يبين أن الحياء كان في مشيتها وكذلك في كلامها. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. بلغ من حيائها أنها قد اختصرت القول اختصارا وبينت المراد من كلامها معه. قالت إن أبي يدعوك، الدعوة ليست مني لئلا تثير ريبة أو تزرع في نفسه شكا، بل الدعوة من الوالد، إن أبي يدعوك، وبينت المراد من الدعوة ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أي من أجل أن يكافئك على ذلك العمل البار الذي قمت به نحونا حين سقيت لنا أنعامنا. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وها هنا موسى عليه السلام سيجيب تلك الدعوة، لماذا؟ لأنها جاءته على حاجة فهو في غاية الجوع، ثم إنه عليه السلام قد سقى لهما مبتغيا وجه الله جل جلاله. بعد ذلك لو جاءت المكافأة فلا حرج، مثلما أن الصحابة رضوان الله عليهم جاهدوا في الله حق جهاده يريدون وجه الله، ثم بعد ذلك كان جهادهم سببا في أن تساق إليهم الأنفال والفيء، وأن يصير بعضهم أميرا وبعضهم واليا وهكذا. فموسى عليه السلام جاءته هذه الفتاة وقالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يقول الله عز وجل فلما جاءه، ها هنا أيضا إيجاز بالحذف، وإلا فمقتضى القص أن يعلم بأن موسى عليه السلام قد أجاب تلك الدعوة ومشى مع تلك الفتاة مصطحبة إياه إلى حيث أبوها. هذا كله القرآن يطويه طيا. والمفسرون رحمهم الله يروون عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم بأن الفتاة كانت تمشي أمامه وكانت الريح تحرق ثوبها، فأمرها موسى عليه السلام بأن تمشي خلفه وأن ترمي إليه بحجر من أجل أن يذهب يمينا أو شمالا. يقول الله عز وجل فلما جاءه، فلما جاء موسى عليه السلام والد تلك الفتاة وقص عليه القصص، وقص عليه القصص. ومن أجل هذه الجملة سميت السورة سورة القصص. قص عليه القصص أي قص عليه خبره أنه من بني إسرائيل وأن مساكن قومه في مصر، حيث يحكمها ذلك اللئيم الذي يقول أنا ربكم الأعلى، وأنه يسوم قومه سوء العذاب، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، ويحكي له ما كان من أن أمه قد ألقت به في النيل حذرا عليه من القتل، فالتقطه آل فرعون ثم بعد ذلك رده الله إلى أمه، وأنه تربى في قصر فرعون، ثم حكى له ما كان من إشكال ذلك الرجل من قوم موسى مع الرجل من قوم فرعون مما أفضى إلى قتل الفرعوني، ثم بعد ذلك الإشكال الآخر، ثم مجيء ذلك الرجل ليخبره بأن القوم يأتمرون به ليقتلوه، وأنه خرج خائفا من القتل يترقب. لما فرغ عليه السلام من تلك الأحدوثة ونقل هاتيك الأخبار، قال، أي قال ذلك الرجل الصالح: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. هذه من بشارة الله لموسى عليه السلام، فإنه خرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. فكان الجزاء على لسان ذلك الرجل: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. وقد تقدم معنا أنهم ظالمون لأنهم يريدون قتل موسى عليه السلام قصاصا، وهو لم يتعمد قتله، ما تعمد أن يقتل ذلك الرجل الفرعوني، بل وكزه، ضربه بجمع كفه، فكان في ذلك حتفه بقدر الله عز وجل، لا أن موسى قد تعمد إزهاق تلك النفس أو إتلاف ذلك الرجل. قال: لا تخف، هنا يبشره، وهذا من أدب المؤمن، لأنه دائما يبشر: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. كأن ذلك الرجل يقول لموسى: أبشر، فإن فرعون لا سلطان له على هذه الأرض، ولا سبيل له عليك في هذا المكان، بل أنت في أمن وأمان، أنت آمن على نفسك، لا يستطيع فرعون أن يصل إليك بسوء، نجوت من القوم الظالمين. إخوتي وأخواتي، للقصة بقية، لكنني أنبه على بعض فوائد هذه الآيات. في قول ربنا جل جلاله على لسان موسى: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، نستفيد أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يلجؤون إلى الله بالدعاء في أوقات الشدة وأوقات الرخاء، لا يستغنون عن ذلك. وفي قوله أن يهديني سواء السبيل، أي قصد الطريق ووسطه، بأن الإنسان يطلب الهداية في الأمور الحسية والمعنوية من الله جل جلاله. وتفرع على هذا ما استنبطه بعض المفسرين من أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلم فيه، إذا لم يترجح عنده أحد القولين، فإنه يستهدي ربه ويسأله أن يهديه الصواب من القولين، وذلك بعد أن يقصد بقلبه الحق ويبحث عنه، فإن الله لا يخيب من هذه حاله، اقتداء بموسى عليه السلام الذي لما خرج متوجها تلقاء مدين قال: ربي إني، قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وفيما بعد قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وفي قول ربنا جل جلاله: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، نستفيد مشروعية الرعي، وأنه من المهن التي لا نكير في ممارستها، بل هي مهنة الأنبياء، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا ورعى الغنم. أيضا من الفوائد في قول ربنا: ووجد من دونهم امرأتين تذودان، نستفيد قبح اختلاط النساء بالرجال، وأن ذلك كان مستقرا في أعراف الأمم السوية، في أعراف الأمم السوية. لكن في زماننا هذا ظهر عندنا من يقول بأن اختلاط النساء بالرجال مما يهذب الشعور ويرقق الأحاسيس، كما يقولون الأحاسيس، وهذه فرية كاذبة وقول خاطئ. يدل على ذلك أن الأمم الإفرنجية التي اختلط فيها الرجال بالنساء من زمان بعيد، ما زادهم ذلك إلا سعارا وفجورا، وما هذب مشاعرهم ولا حملهم على سلوك سوي. في قول موسى عليه السلام للفتاتين ما خطبكما، نستفيد جواز تكليم الرجل المرأة لحاجة. وفي إخبار الفتاتين أنهما قد خرجا لرعي تلك الأنعام لأن أباهما شيخ كبير، نستفيد جواز خروج المرأة للعمل إذا كانت بحاجة إليه أو كان العمل بحاجة إليها، وأن المرأة تباشر الأعمال وتسعى في طرق المعيشة وتعالج أمور مالها، ولا بأس من ظهورها في مجامع الناس إذا كانت تستر ما يجب ستره مع عدم مزاحمة الرجال، وأن يكون ذلك للحاجة. ونقرأ في سير الصحابة رضوان الله عليهم بأن أسماء بنت أبي بكر تذكر أنها تزوجت الزبير بن العوام رضي الله عن الجميع وهو لا يملك من الدنيا شيئا، فكانت تسقي أرضه وتعلف ناضحه وتحمل النوى على رأسها. ونستفيد أيضا أن من أدب المرأة الحيية عدم مزاحمة الرجال. وفي قول المرأتين وأبونا شيخ كبير بأن من طعن في السن فإنه يوصف بالشيخ، ما يقال عجوز، فهذا من الخطأ الشائع. يقول بعض الناس رأيت رجلا عجوزا، العجوز إنما هي وصف للمرأة، المرأة. لذلك سارة عليها السلام قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، تعني إبراهيم عليه السلام. في قول ربنا جل جلاله على لسان موسى ما خطبكما، نستفيد أن نبي الله موسى عليه السلام مطبوع على المروءة ونجدة الضعيف. وفي قول ربنا فسقى لهما، هذا ترغيب في الخير وحث على المعاونة على البر وبعث على بذل المعروف مع الجهد، وأن الرحمة بالخلق وإحسان المرأة إلى وإحسان الإنسان إلى من يعرف ومن لا يعرف من أخلاق الأنبياء، وأن من الإحسان سقي الماشية الماء وإعانة العاجز. وفي قول موسى عليه السلام ما خطبكما، أنه لا ينبغي أن يحكم على الأمور إلا بعد معرفة الأسباب، فإن موسى عليه السلام لم يحكم على المرأتين بأي حكم إلا بعد أن سألهما، يعني كأنه يقول لهما لماذا تذودان عنكما، أو لماذا تذودان هذه الأغنام عن السقي، لماذا تحبسانها وتمنعانها. فموسى عليه السلام تثبت واستفصل قبل أن يحكم. في قول موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أن من أدب الدعاء التوسل إلى الله تعالى بربوبيته، وأن من أنواع التوسل المشروعة التوسل إلى الله تعالى بذكر حال الداعي وأنه محتاج ومضطر إلى الله، فذلك مما تستجلب به رحمة الله وفضله وإحسانه. فإن موسى عليه السلام قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هذا توسل بحال الداعي. أيضا من فوائد هذه الآيات جواز الاقتصار في الدعاء على ذكر حال الداعي بدون طلب، يعني هو ما قال يا رب أطعمني، وإنما قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وأيضا في هذه الآية دليل على أن شكوى الضر إلى الله تعالى مباحة، وأن سؤاله الغوث جائز، وليس على من أصابه شيء من ذلك أن ينتظر إتيانه من الله قبل المسألة اعتمادا على أن الله يعلم حاله فيأتيه برزقه، لا، بل الله جل جلاله يحب من عبده أن يدعوه، وقد ندب إلى ذلك، ونبينا صلى الله عليه وسلم عمل بذلك، فربنا قال واسألوا الله من فضله، وقال ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فلذلك الإنسان يسأل الله عز وجل مثل ما قال أيوب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أما ما يقوله بعض الناس بأن علمه بحال يغني عن سؤالي، هذا ليس صحيحا، بل يسأل الله عز وجل كشف الضر وزوال البأس. في قول ربنا جل جلاله فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، نستفيد أن من أدب المرأة أن يكون مشيها يزينه الحياء والخفر، وأن يكون كلامها في حياء وخفض صوت، وأنه لا بأس أن يستخدم الوالد أولاده. فها هنا هذا الرجل أرسل ابنته، وفي قولها ليجزيك أجر ما سقيت لنا نستفيد مكافأة الإحسان بالإحسان، وأن العبد إذا عمل العمل يريد به وجه الله ثم حصل له مكافأة عليه من غير قصد بالعمل الأول أو بالقصد الأول أنه لا يلام على ذلك. فموسى عليه السلام قبل مجازاة ذلك الرجل عن معروفه الذي لم يبتغ له ولم يستشرف بقلبه عوضا. ونستفيد أيضا من الآية مشروعية قبول الدعوة، وفي قول ذلك الرجل لا تخف نستفيد استحباب طمأنة الخائف وتسكين الوجل، وفي قوله نجوت من القوم الظالمين ما قال له نجوت من الظالم، هذا يدل على أن جنود الظالم ظلمة، فالطاعة فيما فيه ظلم محرمة، وهي طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن هذه الكلمة نجوت من القوم الظالمين دليل على أن أعوان فرعون كانوا ظالمين، والقرآن قد نص على ذلك بقوله إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. إخوتي وأخواتي نقف عند هذا الحد